هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب،
أجوبة العلماء
عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء آخر من برنامج بين السائل والمجيب. يسرنا أن يكون معنا ضيفنا سماحة الشيخ حسان سويدان العاملي. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
وللتواصل اكتبوا إلينا على العنوان التالي www.arabic.irib.ir، قسم الإسلاميات، باب الاستفتاءات، برنامج بين السائل والمجيب. فاصل ونعود، فابقوا معنا.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
في هذا اللقاء أيها الإخوة والأخوات يتفضل ضيفنا مشكورا بالإجابة عن سؤال وردنا من الأخت أم زينب، ويدور حول حكم الاستماع إلى الأصوات المطربة من الدعاء والروايات. فاصل ونعود إليكم للجواب، فتابعونا. تقول الأخت الفاضلة: ما حكم الاستماع إلى أصوات الدعاء والقرآن وقراءة الروايات والردات الحسينية التي تحدث عند الإنسان حالات من الوجد والطرب، لا لأجل فهم معاني القرآن أو الدعاء أو نفس الروايات أو الردات الحسينية، بل للتلحين ولأسلوب القارئ في الترجيع وإخراج الصوت بصورة مطربة؟ تفضلوا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. من حيث المبدأ، نحن مأمورون على المستوى الشرعي بتحسين الصوت وترقيقه وتعذيبه في تلاوة القرآن الكريم، وينسحب هذا أيضا على الأدعية الشريفة والروايات الشريفة وإلى ما هنالك. طبعا ليس كل خفة تعتر الإنسان أو كل وجد أو كل راحة وانشراح نفس هي من نوع الطرب المنهي عنه في الشريعة المقدسة، وهذا أمر واضح. فإن الإنسان إذا استمع إلى آيات النعيم في الجنة مثلا تطرب نفسه، تنشرح أساريره، تجده قلبا وربما قالبا أيضا يطلب من الله ذلك عندما ينطلق من هذه النشأة. عندما يسمع آيات التخويف تجده ترتعد فرائصه ويرتجف قلبه ويخشع، وربما يسيل دمعه من شدة ما يسمعه وتأثيره. والقرآن الكريم بدون صوت حسن هو في حد ذاته مسبوك بسبك معجز إلهي رباني يؤثر في النفوس ما لم تكن على قلوب أقفالها، وهذا أمر واضح يشعر به كل إنسان حتى لو نظر بعينيه في القرآن من دون أن يتلو، من دون أن يقرأ. من هنا المعتاد بشكل عام في البلاد الإسلامية بالنسبة لتلاوة القرآن الكريم، بالنسبة لتلاوة الأدعية، بالنسبة لتلاوة التواشيح أو العزاء أو إلى ما هنالك، كل في بابه. المطلوب أساسا أن يحدث لدى الإنسان حالة من الحالات، تارة حالات السرور والحبور، وتارة حالات الحزن والأسى وإلى ما هنالك. قد أصلا تقول الأخت السائلة: حتى في مورد الحزن أنا أشعر بإنشراح بسرور قلبي ولو كنت أبكي. هذا طبيعي أيضا، هذه حالة من خفة الدنيا في نظر من يستمع إلى هذه الأمور والنظر إلى القمم الشاهقة والقلل العالية المعنوية للتضحيات وإلى ما هنالك. من هنا الإطار العام للتواشيح، للعزاء، للتلاوة، للأدعية، للقرآن الكريم، وهو على رأسها من الطبيعي أن تحدث شيئا من هذا وذاك. نعم، نادرا ربما يتلو البعض بطريقة واقعا فيها مد وترجح. هنا ندخل إلى فضاء جديد، وهو أن الغناء المحرم ما هو؟ واضح عند مشهور الفقهاء أن الغناء المحرم هو المد والترجيح في الصوت الذي يحدث هذه الخفة وهذا الطرب. مستوى من مستويات المد والترجيح أساسا تحصل في كل كلام. أنا الآن وأنا أتكلم من الطبيعي أني أتكلم ثم ينتهي النفس الذي يخرج مع الصوت، بالأثناء يدخل نفس جديد، هذا مستوى عادي من مستويات الترجيح، وهذا يحصل مع كل صوت، وكلما على الصوت أكثر، كلما مدة الحروف أكثر كما في فن التجويد. من هنا أنا أريد أن أقول ليس كل مد وترجيع غناء بالمعنى المصطلح المحرم.
إذن كيف نفهم سمحت
جيد جيد. من هنا أحيل الأمر عند الفقهاء على عرف أهل الغناء والمجون. أهل الغناء والمجون كيف يغنون؟ في الجملة الحمد لله كثير منها لم يسمع ذلك، لكن في الجملة نعرف من خلال من سمعنا نقلهم لهذه الحالات، ربما إنسان اتفاقا أيضا سمع بعض الأمور، خصوصا في عصرنا
استماع مثلا،
تقلب التلفاز أو تمشي في سوق في بلادنا العربية والإسلامية وشئت أم أبيت تسمع وإن كنت لا تستمع. على كل حال المقصود من المد والترجيع وهذا المد الطويل والترجيع المبرز إن صح التعبير، يعني في مستوى من مستويات الترجيع الآن وأنا أتكلم ينتهي نفسي يرجع بمقدار، في مستوى من مستويات الترجيح هو ترجيح عادي تلقائي، في مستوى من مستويات الترجيح هو ترجيح متعمد لكن يحدث حزنا، يحدث أمثال هذه الأمور، أو يحدث حالة جمالية في المبرز، هذا أيضا ليس هو الميزان. الميزان هو المد والترجيع المطرب. أي تطريب؟ الآن تريد أن تسألني تقول لي الطرب أيضا أنواع، أقول لك الفقهاء يقولون المطرب بالكيفية الخاصة التي يستخدمها أهل المعازف والأغاني في أغانيهم الماجنة.
هنا سؤال سمعت الشيخ، ما المشكلة في أن يطرب الإنسان طربا عرفانيا إذا سمع مثلا ردة حسينية أو إذا سمع نشيدا أو مديحا لآل البيت عليهم السلام؟ الجواب بعد الفاصل لو سمحت. فصل ونعود، فابقوا معنا أيها الإخوة والأخوات. أهلا وسهلا بكم من جديد أيها الإخوة والأخوات، مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
نعم، قبل الفاصل تقدمنا بهذا السؤال حول المد والترجيع. نعم. المطرب، وقلنا ما المشكلة في أن يطرب الإنسان طربا عرفانيا عندما يستمع إلى نشيد أو مديح في آل البيت عليهم السلام مثلا؟
الإنسان مستقل أمام أخيه أو نظيره الإنسان،
نعم،
يستطيع أن يفعل ما يشاء ما لم يصطدم بالآخرين، لكن الإنسان أمام الله سبحانه وتعالى غير مستقل، الإنسان عبد لله، توجد أمور وقضايا عقلائية يستقل بها العقل أو جرت عليها عادة العقلاء وأمضتها الشريعة لم تنهى عنها، جيد هذا يترك للعقلاء مع إمضائه بعدم ردع الشريعة عنه، لكن هناك أشياء الشريعة ابتداء يعني المالك للإنسان ولكل الوجود قننها ضمن ضوابط وقوانين خاصة، ما دام قننها ضمن ضوابط وقوانين خاصة علينا أن نتعبد بضوابطه وقوانينه. طبعا حكم الشارع المقدس، حكم الباري عز وجل يخضع لحكم قد تكون حكم شخصية لكن في الغالب هي حكم نوعية. الله سبحانه وتعالى اهتم بشخصية الإنسان الذي خلق للعبادة، للطاعة، للكمال، للسلوك، للتكامل المستمر، للكدح إلى الله سبحانه وتعالى، خلق له نظم مبنية على مصالح نوعية ليتعرض لها وعلى مفاسد نوعية ليتجنبها. من هنا أن يعيش الإنسان أنا هذا أتكلم الآن كحكمة. تفضل. أن يعيش الإنسان في المجتمع الكثير من حالة الخيال، حالة الخفة، حالة الوهم، حالة كيف أقول، حالة التصورات التي ليس وراها واقعيات، حالة إبعاد العقل عن الواقعيات التي ينبغي على الإنسان أن يعيشها. أنا أجد أن جملة التشريعات تصب في هذا الإطار. التغليظ في تحريم المسكرات علل لأنه يذهب بالعقل. ها، في بعض المرويات، في بعض المنقولات عند بعض كبار العلماء استفيد من روايات الغناء والخفة وهذه الأمور لأنها تثير في الإنسان حالة الشهوات، وكلما ثارت حالة الشهوات، ها، وليس محرمة إثارة الشهوات من قنواتها المحللة في الجملة، لكن تبقى دوائر خاصة جدا ولأهداف عالية.
يعني الشهوات لا تثار بالاستماع إلى مديح في آل البيت.
الآن أبين إن شاء الله. الآن أبين. أنا أتكلم، قلت الآن قبل قليل، قلت أتكلم عن جانب من جوانب العلة، عن حكم لا تشكل العلة التامة للحكم الشرعي. من هنا الفقهاء يا أخي، خل أقولها يعني بواقعية،
يعني
الفقهاء لم يطلقوا لأنفسهم، خصوصا في مدرسة أهل البيت، لم يطلقوا لأنفسهم عنان تحكيم هذه الحكم بالحكم الشرعي. قالوا نحن والظاهرة التشريعية كتاب سنة، آيات روايات، تدل هذه الآيات والروايات على دوائر معينة، نحن نفتي على طبق هذه الدوائر. قد بعض الدوائر تخفى حكمتها علينا، مثلا مثل المد والترجيع في القرآن، قد تخفى لأنه ما يثير شهوات. واحد يمد ويرجع وهو يتلو آيات الجحيم يا أخي، يقول لك هذا وين يثير شهوات؟
ولكن المستمع سمح الشيخ يطرب من صوت القارئ إذا كان صوتا حسنا.
الصوت الحسن، الطرب الذي يحصل من الصوت الحسن لا مشكلة فيه أبدا. نعم. وهذا ليس طرب يثير الشهوات، هذا طرب يفتح أسارير النفس.
أحسنتم.
كالنظر إلى الشجرة الجميلة، كالنظر إلى الماء الصافي.
نعم. نعم.
كسماع خرير الماء إلى جانب النهر. نعم. هذه أو الحشائش. هذا يا أخي لا شك ولا ريب في أنه أمر جيد ومطلوب. طبعا قد لا يكون مطلوب الاستغراق الشديد في هذه الأمور، لكن مطلوب ترويح النفوس، وهذا أمر مسلم ليس فقط مباح، بل الشريعة حثت على ابتغاء طرائف الحكم، على ابتغاء المناظر الجميلة، على إلى آخره، باستثناء ما يثير فسادا كالنظر مثلا باستحسان شديد إلى وجه المرأة الأجنبية مثلا، أو إلى ما هنالك. لا لأن هذا ليس جميلا، بل لأن له آثار وخيمة. من هنا المشهور على مستوى الفتوى بين الفقهاء أن كل مد وترجيع يناسب أهل الطرب، ولو استخدم فيه قرآن، ولو استخدمت فيه روايات، هذا أمر لا يجوز وهو محرم. ها؟ ليش؟ لأن معظم الفقهاء عندما طالعوا الآيات والروايات، وعندما راجعوا اللغة في مقام تفسير الغناء، تبين لهم أن الغناء هو من مقولة المد والترجيع بهذا الأسلوب الخاص الذي يستخدم في النوادي، في الكازينوهات، في تلك الأماكن، في مجالس المعازف والأغنيات. في المقابل توجد نظرية كانت قديما منفورة غريبة جدا، ذهب إليها بعض الفقهاء الكبار كالمحقق السبزواري، وهو من كبار علمائنا، وهو ليس جديدا بالمناسبة، قبل أكثر من 200 سنة. أيضا الفيض الكاشاني، وهو من كبار علمائنا وفلاسفتنا، ويميل بعض المعاصرين إلى هذه النظرية، أن الروايات اللي تحدث عن مد وترجيع تحدث عن مد وترجيع بالمضامين الباطلة، بينما المضامين الحقة حتى لو مد ورجع فيها لا مشكلة في هذا. أنا لا أريد الآن أن أتكلم عن صحة رأي فقهي في مقابل رأي فقهي، هذا له أدواته الفقهية التي تبحث أكاديميا في الدوائر الخاصة، لكن الفتوى المشهورة جدا والمعروفة جدا حتى بين فقهائنا المعاصرين هو أن المد والترجيع اللي يناسب مجالس الطرب حتى لو كان بآيات أو روايات مضامينها حقة، الكيفية الصوتية الخاصة لا يجوز الاستماع إليه. هسه قد واحد يستشكل يقول لك هنا لا يحصل فساد بالمد والترجيع في الآيات، نقول يجيب هؤلاء الفقهاء أننا لسنا صناع التشريع، نحن نكتشف التشريع من الكتاب والسنة، وهو دل على أن هذه الكيفية بأي مضمون كانت فهي كيفية محرمة.
شكرا لكم سمعت شيخ، شكرا لكم أعزائنا المستمعين على حسن المتابعة، وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى من برنامج بين السائل والمجيب. نسألكم الدعاء والسلام عليكم.